أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. صل على محمد. في المرة السابقة سعيت أن أنبه إلى بعض المفردات الأساسية العقائدية في القرآن الكريم، باعتبار أن المتعارف أصبح يعرض مفردات ليست هي مفردات القرآن الكريم. ويمكن أن نعتبر من أهم المفردات المعرفة، أو كلمة المعرفة في القرآن الكريم. تعلمون أنه حينما نتحدث عن إنسان التفت إلى عقائد أو تبنى عقائد، أو كما قلنا وفق اصطلاح القرآن الكريم الإيمان، حينما يلتفت لمثل هذه المعلومة سنقول أنه عرفها أو علمها. ولذا حينما الإنسان يتتبع هذه المفردة، أي عرف أي علم في القرآن الكريم، عندما يكون الحديث عن معلومة عقائدية، ستكون هذه المعرفة الخروج من عالم الجهل إلى عالم المعرفة مفردة أساسية. وأنت تتأمل القرآن الكريم حينما يطرح هذا الجانب، قد تتخيلون أن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بعيد عن هذا الأمر. الآية تقول أو تذكر أحد أسباب الخلق وخلق الكائنات القادرة والمميزة في الإدراك والمعرفة، ولذا الحديث اختص بالجن والإنس، لا يشمل الأنعام، لا يشمل الكائنات الأخرى. ومن الواضح تميز الجن والإنس في قدرتهم المعرفية. الآية تقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن حينما تلاحظ ما روي عن أهل البيت عليهم السلام في تفسير هذه الآية، يروي الشيخ الصدوق عليه الرحمة في علل الشرائع عن الصادق عليه السلام قال خرج الحسين بن علي عليهم السلام على أصحابه فقال أيها الناس، إن الله جل ذكره ما خلق العباد إلا ليعرفوه. لم يستخدم كلمة يعبدوه، استخدم كلمة ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه واستغنوا بعبادته عن عبادة من سواه. ولذا لا تتخيل أن كلمة العبادة هنا هي بعيدة عن المعرفة. صحيح كأن الآية ذكرت النتيجة، أن النتيجة المرجوة من الخلق عبادة الله عز وجل، لكن يبدو أن السبب والوسيط الأول الذي يمكن الإنسان من العبادة المعرفة، معرفة الله عز وجل. ولذا الإمام الحسين عليه السلام في هذا النص قال إلا ليعرفوه فإذا عرفوه عبدوه، فكأن لا بد من هذه المقدمة في الحديث عن أمر العبادة. بل صرح القرآن الكريم في موضع آخر بأن المعرفة والعلم الغاية، الغاية من الخلق المعرفة والعلم، فقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. فقال خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، عليكم السلام، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. خلق السماوات والأرض لتعلموا، هناك قال خلقت الجن والإنس ليعبدون، هنا قال لتعلموا. وليس الحديث الوحيد في القرآن الكريم عن الغاية العلم أو العبادة، بل تجد صياغات أخرى في القرآن الكريم وهو يتحدث عن الغاية من الخلق. فيقول تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهنا ذكر الابتلاء كغاية. بل في آية رابعة ذكر الرحمة، فقال تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، أي للرحمة خلقهم. فإذن هي صياغات متعددة للغاية من الخلق، ليعرفون، ليعبدون، ليرحمهم الله عز وجل، ليبتليهم. هي عبارات متعددة لكنها تعبر عن حقيقة أساسية من خلق الكون. الأساس أن يوجد الموجود القادر على المعرفة، معرفة الله عز وجل. فالأساس هي المعرفة، بل الله عز وجل حينما يتحدث عن أهم منة إلهية على البشر يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فإذن ماذا أوجد؟ أوجد العلم، خلقكم لا تعلمون لكن بعد ذلك ستعلمون، ولكن من خلال أي أدوات ستعلمون؟ قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن جعلنا لنا أدوات معرفية. المعرفة واضح مفردة أساسية في كل المعارف البشرية، العلم مفردة أساسية في كل المعارف البشرية. إذن الجزء الأول في التكامل أيها البشر أن تعرفوا، وكلما اتسعت أفق المعرفة أنت ستصبح إنسان أقرب للغاية من خلقك، أقرب للكمال. إن الإنسان كلما اتسعت معرفته كان أكمل وأكمل في الواقع. لكن أين تبرز الثمرة؟ تبرز في العبادة. كلما كانت المعرفة أدق وأكمل كانت العبادة أكمل. ولذا الإمام الحسين ربط بين الأمرين: إذا عرفوه عبدوه. إذن كلما كانت المعرفة أكمل وأدق كانت العبادة أكمل وأدق. ولذا لاحظوا حتى العبادة لها جوهر. جوهر العبادة أين تجده في الواقع؟ وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. المعرفة التي توجد الخشية هي التي تجعل هؤلاء الملائكة من خشيته مشفقون. كذلك قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. من هو القانت طوال الليل؟ هو الخائف، هو الذي يرجو رحمة ربه. هذا الخائف المشفق لماذا أصبح خائفا ومشفقا؟ لأن المعرفة معرفة الله متكاملة عنده، ولذا أصبحت عبادته عبادة سليمة، عبادة ذو جوهر في الواقع. هذا إذا عرفوه عبدوه. وكلما زادت المعرفة التي جوهرها مدارها الخوف والرجاء، الخوف من الله عز وجل ورجاء الله عز وجل، ستصبح العبادة أدق وأدق. المهم حينما الإنسان يتجاوز هذه النقطة في القرآن الكريم، أي جوهرية المعرفة كأساس في الخلق، يبقى ينبغي أن يتتبع ويعرف أدوات المعرفة الإنسانية. أحيانا حينما نأتي في عالم المنطق أو في عالم الكلام، علم الكلام، تدور المفردات على كلمة الدليل والمنطق والقياس. هذا العرض ليس عرضا قرآنيا للأمور. القرآن حينما يتحدث والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا لعلكم تشكرون. إذن الحديث عن السمع والبصر والفؤاد، يعني أداتك السمع ما تسمع، أداتك ما تبصر، لكن ليس أي سمع ولا أي بصر، إنما السمع والبصر الذي يسنده القلب والفؤاد. نحن لا نقول قلب وفؤاد، نحن نقول عقل أحيانا، لكن القرآن الكريم يستخدم كلمة القلب والفؤاد ويقصد ما نقصده نحن بالعقل. يعني أنت تسمع وترى، أمامك مسموعات، تسمع المسموعات، ترى المرئيات، لكن من خلال عقل. فهذا العقل ماذا يفعل بك؟ يجعلك تستكشف ما وراء المرئي وما وراء المسموع، خصوصية العقل هذا الشيء. لذا قال أيها البشر خصوصيتكم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فجعل لكم أداة السمع والبصر، لكن أداة سمع وبصر من ورائه عقل، من ورائه قلب، من ورائه فؤاد. فقال تعالى وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. بل لم يصبح الإنسان مسؤول ومميز عن باقي الكائنات في أنه كائن مسؤول، يعني الله يسائله يوم القيامة، إلا لأنه جعل له السمع والبصر والفؤاد. فقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت ليش مسؤول؟ لأنك أعطيت السمع والبصر والفؤاد، ولذا أصبحت مسؤولا. سبب أنك إنسان مكلف هو أنك أعطيت هذه الأدوات في الواقع. هذه الأدوات هي الأساس لكي يتوصل الإنسان إلى حقائق الكون. أليس الحديث عن العقائد، أليس الحديث عن الإيمان، هو أن الإنسان يلتفت إلى الحقائق الأساسية في الكون، يستكشف حقيقة الكون. إذن هذه أدواتك في الواقع. وللأسف بعض البشر مع أنه خلق بهذه الإمكانيات ولكنه ينحرف عن الفطرة، ويذمه القرآن ذما خاصا يتلخص في أن هذا الإنسان لم يعد إنسانا، بل تخلف من مرتبة الإنسانية إلى الحيوانية. لكنه لماذا تخلف؟ لأنه لم يستخدم السمع، لم يستخدم البصر، لم يستخدم الفؤاد. فينبغي أن يقال أنه تنزل إلى عالم الأنعام. فقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إذن لماذا القرآن يقول عنهم هم كالأنعام؟ لأن الأدوات الأساسية التي أعطيت له، أي السمع والبصر والفؤاد، لا يبصر بالعين، لا يسمع بالأذن، لا يتفكر، لا يفقه حقيقة الوجود بالقلب والفؤاد. ولذا هذا الإنسان ليس بإنسان. معناه حتى الإنسان الذي، لماذا القرآن يعبر أنه لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون؟ الواقع أن نرى الكافر الذي نحن نسميه كالأنعام يسمع ويرى. القرآن يبدو واضح ينزل الرؤية التي لا تستكشف ما وراء المرئي، والسمع الذي لا تستكشف ما وراء المسموع يعتبره كالعدم. يعني الإنسان حينما يرى عجائب الخلق في الكون ولا يستطيع أن يستكشف من هذه العجائب والغرائب ما وراءها، أي الله عز وجل، كأنه أعمى، كأنه لا يبصر، ليس لا قيمة لبصره ولا لسمعه. واضح القرآن الكريم هذا نظر. لذا يقول لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها. إذا الإنسان لا يستطيع أن ينطلق من المرئي ومن المسموع إلى ما ورائه من خلال آلة العقل، آلة القلب، آلة الفؤاد، هذا الإنسان مثله مثل الأنعام كما قال عز وجل: إنهم كالأنعام بل هم أضل. ولذا لاحظوا حث القرآن الكريم على هذا الأساس: أهم شيء في وجودك أيها الإنسان، أيها الكائن الحي الذي ارتقيت عن عالم الأنعام، أن تتفكر وأن تنظر في هذا الكون. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. عليكم السلام. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني المشكلة مو مشكلة أن العين ما تشوف، ممكن إنسان أعمى العين كفيف لا يرى، لكنه يستطيع من خلال السمع أن يتوصل إلى الله عز وجل، هذا بصير، لأنه بصير القلب يرى بقلبه. أكو واحد نظر 6 على 6 تعبيرنا، لكن لا يستطيع أن يستكشف ما وراء المرئيات، هذا أعمى. لأن العمى ليس عمى العين إنما عمى القلب. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فواضح أنه القرآن الكريم حينما يتحدث عن أدوات المعرفة يعتبر هذا الذي استعمل أدوات المعرفة وتوصل من خلال أداة العقل إلى ما وراء هذا المسموع والمرئي، سيقول هذا الإنسان هو البصير، هو القادر على الرؤية، لأنه لا يرى الأمور بعينه بل يرى الأمور بقلبه، هذا البصير. وما عداه يكون إنسان أعمى لا يبصر شيء من حقائق الكون. وهذه الأدوات هي التي تعرفك بالله، ما وراء الكون، ما وراء المحسوس والملموس، وهي التي تعرفك بالأنبياء، وهي التي توصلك إلى اليوم الآخر. فيقول عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. كيف استطعت أن تعرف من خلال الآيات؟ يعني المرئي والمبصر إذا استكشفت من ورائه حقائق سيصبح هذا المرئي آية. والقرآن لا يستخدم كلمة دليل، يستخدم كلمة آية أكثر. ونفس الكلمة يستخدمها حينما يتحدث عن نبوة الأنبياء. طبعا مو فقط يعني آيات التي يمكن تقدر تقول أصلا 20-30% من القرآن الكريم هو سرد لآيات الكون. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. كلها آيات تنظر إليها لكنها تستكشف وتلتفت إلى ما ورائها. وأيضا نفس الاستعمال حينما يتحدث عن أدلة على النبي ونبوة النبي: هذه ناقة الله لكم آية، وأدخل يدك في جيبك، عن موسى عليه السلام: تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه. إذن أدلة، يعني الإنسان ينظر المعجزة ويستكشف ما ورائها، وهو اتصال هذا الإنسان بالوحي بعالم الغيب، هذا المهم في الواقع. بل حتى الآخرة يوم القيامة يوم الحساب أنت تعرفها من خلال الآية. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما علاقة الأمر بعذاب النار؟ إذن حينما نقول ننظر إلى هذا الوجود وحكمة الخالق النتيجة الطبيعية ما خلقت هذا باطلا وراءه عالم آخر، فقنا عذاب النار في ذاك العالم الآخر. اللهم صل على محمد وآله، وأنر أبصارنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصارنا حجب النور وتصل إلى معدن العظمة. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.